لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم بشكل سريع عن شركة بلاك بيري وعن نيتها أنها تطرح شركة لإنترنت الأشياء في سوق الأسهم، بحيث يكون عندها يعني انفصال عن الشركة الأم. بعدها راح ننتقل للحديث عن الاستثمارات الجريئة في الربع الثالث من العام الجاري. أول شيء راح نبدأ بالحديث عن هذه الاستثمارات في العالم، وبعدين راح ننتقل للحديث عنها في المنطقة، وش أهم يعني الأرقام اللي عندنا، وهل إحنا قاعدين نصعد ولا ننزل في حجم هذه الاستثمارات. بعدها راح ننتقل للحديث عن عدة جولات محلية، أولها جولة شركة جسر 30 مليون دولار، جولة نوعية من طراز ألف، وبعدها جولة شركة ريد بوكس واللي قادتها شركة جاهز بقيمة 7 مليون دولار. بعدها راح نتكلم عن شركة في مجال الذكاء الاصطناعي مصرية أيضا جمعت جولة من أرامكو، صندوق واعد، وأيضا هالة فنتشرز بقيمة 3.4 مليون دولار. راح نتكلم شوي عن التقنية اللي بنوها وكيف ممكن يستفيدون منها أو نستفيد منها إحنا في المنطقة. وأخيرا وليس آخرا نتكلم عن شركة ماني هاش المصرية واللي قدرت أنها تحصل على استثمار من الشريك المؤسس لشركة جيت هاب. وهذه أخيرا الأخيرة شركة دارما الإماراتية جمعت 4.7 مليون دولار عشان تمول قطاع سفر الشغف أو سفر الهوايات. صراحة فكرة متميزة جدا. ناقشنا نموذج الشركة وناقشنا سفر الهوايات بشكل عام. قبل ما نبدأ أتمنى أنكم تستمتعون بهذه الحلقة وأنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. عبد الله، صراحة تفاجأت قبل كم يوم، كنت على طيارة وشفت فيلم بعنوان بلاك بيري، ويعني صراحة أنا من الأشياء الغريبة إن ما كان عندي بلاك بيري في حياتي. يعني كل هبة البي بي ام هذه يوم صارت أنا كنت أتفرج عليها من بعيد.
وش كان معك وقتها؟
كان معي آيفون 3G.
لا، قبله بشوي.
يعني أنا تحولت من نوكيا لآيفون صراحة، ما كان في
على
فترة
طول.
بس كنت يعني من بدايات الآيفون 2007 أتوقع أول آيفون، أو بداية 2008. لكن الفيلم قلت خليني بشوفه، لأن قصة بلاك بيري قصة صراحة أعتقد أنها مرعبة شوي، وتذكرنا دائما كيف أن يوم لك وألف عليك في عالم التقنية إذا ما كنت مصحصح، وزي ما يقولون في قمة الأداء حقك. يعني اللي قاعدين نشوفه اليوم من جوجل ولا من أمازون ولا من حتى نتفليكس ولا فيسبوك ولا طبعا أبل، هي حالات استثنائية بحتة وهي ليست الأساس. بلاك بيري وقصتها هي الأساس في عالم التقنية. كثير من التقنيات وكثير من الشركات اللي تظهر وتطلع وتكون مسيطرة على سوق كامل. يعني أنا أذكر بلاك بيري كانت فترة من فترات يعني زي ما تقول اليوم واتساب، زي ما تقول اليوم فيسبوك، لكن اليوم اندثرت بشكل كامل. فبس صراحة شفت الفيلم ويعني كان مضحك شوي.
عاد أنا الأسبوع هذا بعد ما توقعت أقرأ خبر عن بلاك بيري الشركة. يبدو أنه في توجه عندهم أنه يعني يفصلون قسم إنترنت الأشياء والأجهزة وربط بالأجهزة ويطرحونه في السوق، غير البزنس اللي تحولوا له بعد ما يعني ضعف قسم الجوالات عندهم والبلاك بيري ماسنجر اللي هو صار الأمن السيبراني. فيعني تشوف الاسم وتتذكر استخدام مختلف تماماً للي كنت تعرف الشركة فيه. بس مستمرة يعني ما ماشية وامورها طيبة، يعني طيبة نسبيا بعد الهجوم العنيف اللي جاها. بس تقييم الشركة 2.5 مليار دولار. كنا نتكلم معاذ قاعد تذكر أو ذكرت لي التقييم اللي قبل.
أنا هذا اللي صدمني يوم شفت إن تقييمهم اليوم 2.5 مليار. قلت طيب ودي أعرف كم وصلوا في قمتهم. ف يعني بحثت ووجدت إن كان في منتصف 2008 وصلوا إلى تقييم 80 مليار دولار. يعني لو بترجم 80 مليار دولار في يعني اليوم نتكلم فوق 100 مليار بالراحة. فيعني تعتبر كانت شركة ضخمة جدا جدا، وحتى وقتها ما كان عندنا الشركات التريليونية زي اليوم، فكانت وقتها تعتبر يمكن من كبريات الشركات في مجالها بلا شك وبشكل عام أيضا. فقلت خلني أشوف طيب اليوم الشركة اللي كانت يمكن سبب اندثار بلاك بيري أو خدمة بلاك بيري اللي كلنا نعرفها هي أبل، فكم كان تقييم أبل وقتها؟ فقلت خليني بشوف كم كانت قيمة أبل، واللي في 2007 طرحت الآيفون وقد نزلت الآيبود قبلها واللي كان أحد أهم مسببات عودة أبل بقوة، وطبعا بعدين الآيفون اللي هز عروش بلاك بيري. وشفت إن يعني تراوحت قيمة أبل ديك السنة بشكل كبير ما بين 80 و160 أو 170 مليار. طبعاً 2008 سنة استثنائية،
كانت سنة صعبة
سنة يعني حدث فيها أحداث خطيرة. لكن لفت انتباهي إن منافسهم، وهذا طبعاً قبل صعود الآيفون، لسه الآيفون في بداياته، كانوا تقريباً شركتين متساويتين. يعني يعني كان بلاك بيري عندهم فرصة يكونون أبل اليوم. لما فكرت في الشيء هذا يعني صراحة مخي عورني شوي.
يعني بقول شيء بتنبسط عليه معاذ، وهذا يعني فوز رهان ستيف جوبز، إنه قال مو بلازم الكيبورد يكون محسوس، إذا حطيناه يعني رقمي وتقدر تشيله وتشوف الشاشة الأكبر. أعتقد كان رهان الآن واضح، بس وقتها ما كان واضح أبداً، وفاز فيه يعني بشكل.
ولو تذكر عبد الله كثير من الناس عارضوا ستيف وكانوا يقولون يعني كلام غير صحيح، ومن أهمهم طبعاً كان الرئيس التنفيذي شركة مايكروسوفت، وكان يقول إنه لا بالعكس الناس تبغى كيبورد. ومع الوقت حتى شفنا بلاك بيري لو تذكر حاولت ونزلت كثير جوالات بشاشة اللمس، يعني ما استسلموا بسرعة، لكن يعني راحت منهم، خسروا المعركة.
حتى نوع اللمس، نوع التقنية في اللمس اللي طلعتها أبل كان جدا مختلف وقتها، وكان قاعد يعطيك إحساس أسلس بكثير في الاستخدام. لكن معاذ، قصص التحول الكبير في استراتيجية أو التحور بشكل عام، يعني حنا كثير نتكلم عنها في الشركات الناشئة، لكن هذا المثال حق بلاك بيري ذكرني كمان بمثال شركة غارمن اللي كانت معروفة في الجي بي اس، ولا خدمة تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية، وكيف أنها هي كمان جاها ضغط تقريبا حول الآيفون. وذكرت بوست ولا منشور لأحد المحللين في لينكدين تكلم على قصة أو رحلة غارمن 15 سنة الماضية تقريبا. فهم كانوا مركزين بشكل كبير جدا، أكثر من 70% من مبيعاتهم تجي من مبيعات السيارات، أو يعني تحديد المواقع للسيارات، كانت الأجهزة مستقلة الناس تحطها زي ما كثير ناس يحطون الجوال اليوم. بعدين مع انطلاق الآيفون وتطوره صار فيه المابس والخرائط وغيرها، جاهم ضغط كبير جدا، فسووا قصة تحول أو تحور كبيرة جدا. اليوم تحديد المواقع للسيارات ما يشكل إلا 12% تقريبا من إيراداتهم اللي نمت خلال هذه السنوات، هذه أرقام 2021 يعني. وبنفس الوقت نموا الجانب اللي كان عندهم صغير اللي هو الرياضة والنشاطات الخارجية من 11-12% إلى اليوم يشكل لهم تقريبا 57%، ونموا خدمات أو الأجهزة اللي يقدمونها للطيران والإبحار صارت تعطيهم نسبة ثانية كذلك كبيرة بالعشرينات بالمية. فيعني قصة أخرى الحين في الساعات في جانب الصحة والرياضة ينافسون ساعة أبل، وبالعكس بعض الموديلات أغلى من ساعات أبل، بس يقول لك أنا أعطيك خدمات أخرى أو مو أخرى، خدمات مختلفة والجودة أعلى في بعض الجوانب. فيعني كمان شركة مو بنفس حجم أبل، لكن القصة اللي صارت لها صراحة كذلك ملفتة جدا وجميلة
بلا شك. يعني يمكن في كذا درسين حلوين من القصتين هذه. الأول هو أن صعب أنك تبقى على القمة في أي سوق، خصوصا طبعا في حال وجود سوق تقني. يعني نلاحظ مثلا أسهل في أسواق أخرى، مثلا الملبوسات، التجزئة، الترفيه، هذه كلها أسهل بكثير أنك تبقى على القمة وتكبر مع الوقت. لكن في الأسواق التقنية يعني المنافسة صعبة جدا. يعني غارمن على سبيل المثال، الجوال صار فيه جي بي اس، يعني أول لو تذكر كل سيارة فيها، يعني على الأقل في الدول الغربية كان كل سيارة فيها جهاز غارمن اللي هو تستخدمه في يعني معرفة الطرق وكذا. اليوم كل جوال فيه جي بي اس محتاج، وجوجل مابس وصل عدد مستخدمينه إلى أكثر من مليار شخص شهرياً. فشوف حجم
لا، ومحدث أسرع ويعطيك الطريق اليوم وين الزحمة، يعني ما في
ولا حتى في مقارنة. وبي يعني يمكن 1% من التكلفة كانت أجهزة غارمن تعتبر غالية جدا، وهذا دور التقنية. عشان كذا يعني ولا أعتقد غارمن في حياتها باعت مليار جهاز، بينما جوجل مابس عندها مليار مستخدم شهري، أكثر من مليار. فبالتالي يعني واحد صعب جدا انك تقعد على القمه وتتربعها لفتره طويله. عشان كذا زي ما قلت اول، يعني كل هذه الشركات اللي اليوم نشوفها صامله في اسواقها، فيسبوك، ميتا، جوجل، غيرها، يعني هذه قاعده تسوي انجازات ما هي يعني انجازات صعبه فعلا تحقيقها. الشيء الثاني هو ان ممكن انك تبقى على قيد الحياه. يعني شفنا بلاك بيري، شفنا غارمن، ممكن انك تبقى على قيد الحياه، ممكن تكون قيمتك أقل بكثير مما كانت عليه. ويعني ممكن بعض الاختراعات أو بعض الامتيازات اللي كانت عندك تحورها وتنطلق فيها لأسواق أخرى أو بمنتجات جديدة مثل ما سووا. لكن يعني ما أعتقد أنه في نهاية المطاف الشركات سعيدة باللي صار أنك تكون. وطبعا القصة الشهيرة هي قصة كوداك طبعا مع الكاميرا، شركة صحيح. كانت متربعة على عرش الـ يعني الكاميرات بشكل عام والتصوير والتحميض.
لا، وكان عندهم تصور على التقنية القادمة، لكن كان في نقاش داخلي على هل بتأثر على مبيعات الأفلام ولا لا. يعني مو كان يعني ما جتهم مفاجأة قاتلة قد ما كان خيار. يعني فالقصة فعلا حزينة اللي كودها.
صحيح. طيب عبد الله، ودي صراحة يعني ننتقل شوي ونتكلم عن الربع الثالث من هذه السنة. احنا عارفين من بداية السنة ان السنة هذه لن تكون سنة جيدة جدا، والأرقام قاعدة تجينا يعني تتابعا. الربع الثالث
بعض المصادر نشرت وبعض المصادر لسه يمكن تسوي المراجعة الأخيرة.
بس قبل ما نتكلم عن المنطقة ودي أتكلم شوي عن العالم. يعني كان عندنا في الربع الثالث 73 مليار دولار تم استثمارها في الشركات الناشئة حول العالم. هذا الرقم يعني يمثل انخفاض 15% عن العام الماضي. فرغم كل مساوئ 2022 إلا أنه كان أفضل من بشكل عام، أفضل من العام الحالي. وفقط للمقارنة لتوضيح يعني حجم الفجوة اللي قاعدين نتكلم عنها، هذا الرقم 73 مليار تمثل 55% أو 45% من إجمالي الاستثمارات اللي كانت في عام 2021، أي انخفاض بنسبة 55%، يعني أكثر من النصف. وهذه هي الصدمة الحقيقية. طبعاً كلنا نعرف أن 2021 كانت سنة استثنائية إلى آخره، لكن احنا نتكلم عن فجوة حقيقية في التمويل. ولا ننسى في نقطة جدا مهمة أن الكثير من الشركات تم تمويلها في حقبة 2020 و2021، واليوم كثير منها صارت في حاجة أنها تجمع جولات متتالية. فبالتالي يعني لا ننسى أنه في عدد كبير من الصفقات تم يحتاج تمويل، واليوم التمويل يعني
مو قاعدين نشوفه، يعني مو قاعدين نشوف التمويل. أي. اعتقد زي ما شفنا في او زي ما ذكرنا قبل كم حلقه بيانات كارتا، منصه يعني عندها معلومات شركات كثيره خاصه في امريكا بس كذلك في دول اخرى، يبدو ان فعلا عدد الشركات اللي تعلن افلاسها اعلى السنه هذه من السنه السابقه من السنوات السابقه، واعتقد بتستمر يعني حتى الى 24 لما ندخل في ال 24 إلى 36 شهر بعد التمويل اللي جاء في الربع الأول عام 22. بعدين تبدأ الأمور شوي تتزن، بل بالعكس ممكن نشوف الشركات اللي بدأت تنبني مع تركيز أكبر على الربحية، ممكن هذه الشركات اللي تنجح وتستمر في جولات متأخرة تحصل على جولات جيدة أو صحية جدا من ناحية الحجم من ناحية الهيكلة. فيعني ممكن تونا في النفق ما طلعنا من النفق،
وهذا سادس ربع يعني من لما وصلنا إلى القمة، يعني تقريبا يعني ستة أرباع متتالية من الانخفاضات، لكن الانخفاضات ما هي يعني كل ربع في انخفاض، لكن كلها بشكل عام منخفضة عن الأرباع المماثلة لها أو السابقة لها. فيعني إحنا الآن في يمكن البعض يقول في منتصف الدورة، والبعض يقول إحنا في أواخرها. صعب طبعاً تتنبأ أنت وين، لكن الأكيد إن لا ننسى، أنا برأيي يعني يمكن اللي أنقذ هذه الدورة من أنها تكون أسوأ مما هي عليه هو شركات الذكاء الاصطناعي. يعني لو بنشيل المبالغ اللي راحت لشركات الذكاء الاصطناعي في السنة ونص الأخيرة، راح يكون أثر يعني غياب أو فجوة التمويل راح تكون أكبر بكثير.
أتفق 100%. وعلى نقطة وين حنا في الدورة، أعتقد صعب يعني التوقع الدقيق، لأن يعني تغير كذلك من أو تغير للتركيز على الربحية أو تقليل المصاريف كان سريع، فبالتالي ما يعني حتى لو شركات جمعت تمويل على أن يمشيها سنة ونص إلى سنتين، ما تعرف أثر التغير السريع على احتواء التكاليف والتركيز على الربحية وزيادة الإيرادات والمستخدمين بشكل أكثر اهتمام يعني بالتكاليف كذلك. فممكن حتى السنة ونص أو إلى السنتين تزيد المدرج اللي عند بعض الشركات بشكل لا يستهان فيه، ربع ربعين لسه ما نعرف، لكن أنا أتصور لسه باقي شوي. يعني تونا في شركات يمكن جمعت في الربع الأول 22 لسه توها، إذا على طول انتقلت لاحتواء التكاليف بشكل كبير أعتقد مدرجهم بيكون يعني لسه في باقي وقت جيد.
ويبدو عبد الله في المنطقة عندنا، إحنا تكلمنا من بداية السنة أن نتوقع السنة هذه بيكون في انخفاض في قيمة الاستثمارات. يعني العام الماضي كان عندنا في المنطقة 3.1 مليار دولار، وكان هو الرقم الأعلى بعد حتى 21 واللي كان تقريباً 2.9. لكن مع نهاية الربع الثالث من السنة هذه وصلنا إلى 1.2 مليار تقريباً. طبعاً لما نقول تقريباً للتوضيح، لأن ما في مصدر رسمي وحقيقي لهذه الأرقام، يعني بمعنى ما في والله لما نقول مثلا الشرق الأوسط، أول شيء ما احنا يعني متأكدين 100% وش الدول اللي معنا وش الدول اللي ما هي بمعنا. يعني في بعض المواقع والمصادر
تختلف بحسب المصدر،
في مصادر يقول لك تركيا، في مصادر يقول لك يعني شمال أفريقيا وغيرها. ف للأسف حتى حنا ما نقدر يعني نشوف أكثر من مصدر ونشوف نفس المعلومة، وإنما تختلف المعلومة باختلاف المصدر وتعريف المصدر للمنطقة. فهذه الأرقام اللي أنا ذكرتها هي يعني نقلا عن ماجنت أحد المصادر وفي مصادر أخرى. فلما نقول 1.2 مليار تقريبا فهو نقلا عن شركة نورون أو اللي كانت سابقا ديجيتال دايجست، وهذا الرقم لأول ثلاثة أرباع في السنة. يعني صراحة انخفاض كبير جدا جدا عن العام الماضي، أكثر من 50%، وهذا يعني متسق مع كل الانخفاضات اللي شفناها في الربعين الأول والثاني، وما هي مفاجأة كبيرة. وأعتقد حسب معرفتي يعني في العديد من الجولات الدسمة نوعيا واللي راح تكون موجودة في إن شاء الله في الربع الرابع، فممكن يكون في يعني تصحيح جيد في الربع الرابع، لكن تبقى الأرقام باعتقادي حتكون أقل بكثير من العام الماضي.
أنا زيك ما أتوقع نوصل لل 3.2 مليار دولار السنة هذه مع الأسف، لكن أعتقد القصة بتختلف اختلاف أكبر بين الدول المنطقة، بين السعودية ومصر والإمارات وباكستان، يعني ما حتكون كلها بنفس النسبة، لكن زي ما قلت حسب المصدر اللي نقارن المصادر لما تطلع المعلومات نهاية السنة إن شاء الله، وأعتقد نرسم صورة، بس ما أعتقد بتكون الألوان متقاربة، نسب الزيادة أو نسب الانخفاض بتكون في اختلافات كبيرة جدا بين الدول.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وأراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى. أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
يبدو معاذ اللي قلته في البداية أن زيادة 2022 مقارنة ب 21 في المنطقة غير الوضع العالمي للاستثمار، فالسؤال هل حنا في المنطقة كذلك يعني الفورة في المشاريع الريادية اللي قاعدة تبدأ وحماس رواد الأعمال والفرص اللي موجودة في المنطقة، هل بتقاوم الانخفاض ولا بنشوف سنة 2024 السنة الثانية بعد القمة للمنطقة كذلك فيها انخفاض مثل ما شفنا عالميا اللي فيها تركز في أمريكا والصين وغيرها، السنة الأولى والثانية 22 وكذلك 23 فيها تحدي شوي على المبالغ؟ فهذا يمكن سؤال نهاية العام، نشوف كيف المنطقة وش التطلعات أو وش التوقعات لعام 2024. لكن أنا متحمس إن إحنا عندنا عامل مهم اللي هو زيادة عدد رواد الأعمال اللي يبغون يدخلون ويجربون ويأسسون شركات، أعتقد لسه فيها مجال للتوسع، فيمكن إن شاء الله يخف أو يخف الأثر أو الانخفاض بشكل أسرع.
لكن عبد الله أعتقد مهم هنا نوضح حجم الأثر مقارنة بعام 2021. يعني هذا الربع الثالث من هذا العام يعتبر ربع نايم فعلا، وحتى لاحظت أنت في الصيف يعني كانت فعلا الأخبار جافة، أخبار الجولات وغيرها، حتى أخبار الاستحواذات أيضا، فيعني ما كان في حركة في المنطقة على عكس مثلا 2022 و21. فمثلا مقارنة ب 2022 كان عندنا انخفاض 60%، ومقارنة ب 21 انخفاض أكثر من 80% في قيمة الاستثمارات في هذا الربع. فبالتالي يعني يبدو أنه في تباطؤ كبير صراحة عندنا، وفي تذكير هنا مهم صراحة ينطبق على المنطقة أكثر يمكن من يعني عالميا. زي ما قلنا إحنا صار عندنا فورة كبيرة في عام 2020 و21، وكثير من الشركات أخذت تمويل، وكثير منها أخذت تمويل بتقييمات حتى وقتها كانوا المستثمرين يشتكون منها. واليوم أنا بديت أشوف صراحة يمكن أول موجة حقيقية من الشركات اللي قاعدة تموت، من هذه الشركات اللي ما قدرت توصل لمستثمرين يعطونهم يعني تمويل لجولات إضافية. فأعتقد يعني مع الأسف الأرقام اللي قاعدين نشوفها هذه ما هي بس إنها أرقام تعكس حالة السوق أو حالة يعني حجم الأموال اللي قاعدة تضخ، وإنما هي تعكس أيضا بشكل مباشر عدد الشركات اللي قاعدة تنفق ويعني تموت. وهذا الطبيعي، يعني لازم بس نذكر إن هذا هو الطبيعي، لأن للأسف أغلب الشركات اللي نتكلم عنها واللي نقابلها ونشوفها للأسف في الغالبية لن تستمر، وهذه حقيقة صعبة ومرة. وبنفس الوقت أي مؤسس تقابله هو يعتقد أنه هو الحالة الاستثنائية، ولازم يكون مؤمن بهذا الشيء.
لازم يؤمن بشركته، ولا ليش قاعد يسويها بالضبط؟ بس يعني حتى الشركات اللي تواجه تحديات ولا تقفل ولا غيرها، التجربة والمواهب اللي موجود اللي استفادوا منها المؤسسين والفريق ينتقلون لشركات أخرى ولا يأسسون شركات أخرى. يعني أعتقد لسه فيه موجة ثانية كذلك من تأسيس شركات ناشئة جديدة من البداية، تختلف في الأولويات بين النمو وبين الربحية
بلا شك،
ممكن تكون أكثر يعني ملائمة لسنتين
بلا شك. وهذا كان أحد أهم الدروس القاسية يعني في المنطقة، لأنه كان في يعني وفرة في الكاش، ويعني حتى أنا بديت والله أشوف حتى ما يعرف بالجولات العكسية أو الداون راوند، يعني وقعت على كم جولة مؤخرا أيضا، فيعني الدماء بدأت تسيل عبد الله، عشان بس نقولها بطريقة يمكن دراماتيكية شوي. لكن عبد الله في أيضا نقطة هنا أخرى، واللي هي يعني توزيع الصفقات أيضا، يعني أو توزيع الكاش على الصفقات قاعد يختلف عن الماضي. يعني قاعدين نشوف عدد الصفقات أيضا قاعد يقل، والكثير من الفلوس هذه قاعدة تروح لشركات معينة من جولات ضخمة. يمكن لو تذكر تكلمنا في الربع الثاني، أعتقد 66% من الاستثمارات في المملكة على سبيل المثال راحت لشركتين الربع الأول عفوا. ف يعني في تركيز أيضا، فيعني المعادلة شوي، معادلة القوة في السوق قاعدة تتغير.
بس ما عاد أنا أتصور هذه الشركتين على سبيل المثال في مراحل متأخرة. صحيح. فدائما من ناحية القيمة بيكون في تركيز في الجولات المتأخرة، لكن السؤال على العدد كمان، يعني هل عدد
هو
الصفقات، عدد
المفروض أن عدد الصفقات، المفروض عدد الصفقات إما أنه يبقى زي ما هو، أو أنه حتى في خصوصا إحنا نتكلم على أعداد بسيطة المفروض أنه يزيد، عرفت؟ بس أنا تحليلي يعني إنه ما في كاش كافي إنك أنت تمول اللي في المتأخرة وتمول اللي في البداية. وطبعا في تحليل آخر يقولك إن جودة الصفقات أصلا حتى في 2021 ولا 2020 ما كانت بذيك الجودة، لكن كان في نوع من الفومو عند المستثمرين، واليوم هذا الفومو راح. يعني اليوم صار فومو عكسي، يعني بالعكس تحس انك اذا استثمرت انك تورط يعني.
مع انه يعني قد يكون وقت جيد للاستثمار في بعض الشركات، دائما الوقت جيد للاستثمار في الشركات الممتازة، السؤال كيف تختار. طيب معاذ، الاسبوع هذا على طاري عدد الصفقات، في عدد من الاخبار اللي طلعت، يعني اسبوع صحي من ناحية الصفقات والتنوع. يمكن نبدأ بجسر، شركة جسر لحلول الموارد البشرية، أغلقت جولة ألف بقيمة 30 مليون دولار وبقيادة ميراك كابيتال، يعني مجال خدمات أو الاشتراك بالخدمات بحت، وما شاء الله يعني عندهم 3000 عميل بحسب بعض التقارير، وأكثر من 350 ألف مستفيد نهائي، بغض النظر هل هم مستخدم مباشر ولا في الشركات اللي تشترك في خدمة جسر. جولة كبيرة، وشركة قاعدة تخدم يعني مو بفنتك، يعني جولة من هذا الحجم في هذا التوقيت. كيف شفت الخبر؟
أنا صراحة اللي لفت انتباهي عبد الله هو عمر الشركة. الشركة تأسست عام 2016، واليوم يعني تقريبا أتمت 7 سنوات من مسيرتها. وحاولت أني أشوف يعني وش كثر جمعوا من أموال قبل، ما في أخبار يعني واضحة، أو يمكن موجودة لكن صعب الوصول إليها بسبب أنها قديمة فعلا 2016 ولا 2017، لكن أعتقد أنها ما جمعت أكثر من يعني 2 مليون دولار تقريبا، يمكن 3، ولا أعتقد أنها زادت عن ذلك. وحتى يعني جمعت الأموال هذه من حتى ما قبل ما يكون في صناديق كثيرة في المملكة، فأعتقد أحد أهم المستثمرين معهم كان عبد الله المنيف، ومدري بعدين إذا دخل من خلال صندوقه الخاص أو لا. لكن الفكرة هي قوة ومرونة شركات الاشتراكات الشهرية، كيف أنك أنت بمبلغ بسيط تقدر تبني منتج يصل إلى مئات الآلاف من المستخدمين من غير ما تحرق مبالغ كبيرة. يعني في الغالب أن الشركة يمكن سوت جولة أخرى، يمكن مليون دولار ولا مليون ونص، وما أعلنوا عنها أيضا في منتصف الرحلة. لكن الأكيد أن الشركة وصلت لها المرحلة اللي هي فيها اليوم من خلال تمويلها لعملياتها من التدفق المالي الإيجابي حقها، وهذه ميزة يعني شركات الساس بشكل عام، لا تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين ولا إلى ميزانية تسويقية ضخمة ولا إلى يعني معدل حرق عالٍ، خصوصا لو عندك يعني موائمة نوعية بين المنتج والسوق. فتحية يعني ويعني إعجاب صراحة بقدرة الشركة أنها قدرت توصل اللي وصلت إليه من غير ما تحرق وتجمع كثير من الأموال. وشفنا نماذج ثانية، يعني سلة على سبيل المثال ما جمعت يمكن 9 أو 9.5 مليون دولار، واليوم وصلت إلى أرقام أعلنت عنها في آخر يعني قبل فترة، قالوا عندهم 35,000 تاجر أو متجر مشترك معهم في الخدمة، ورقم يعني مو بسهل أنك توصل له بالتمويل هذا فقط. يعني
أتفق، الهوامش الرئيسة يعني جيدة جدا، فإذا أدرت الأعمال الداخلية بشكل جيد فعلا الاشتراكات الشهرية جدا يعني مغرية، وعشان كذا كذلك التقييم المستثمرين يحبونها ويعطونها تقييمات أو مضاعفات عالية أو أعلى من الشركات الأخرى. في معاذ كذلك فرصة التوسع يعني لهم، أنا شفت في كذا خبر، جزء من الخبر ملفت أنه يخدمون شركات صغيرة متوسطة، اللي واضح في توجه لنمو القطاع الخاص ومشاهد القطاع الخاص على الأقل في المملكة، وقاعدين يخدمون كذلك الجهات الحكومية أو بعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الشبه حكومية، فكذلك في نمو في عدد المستخدمين ممكن بالنسبة لهم، فعدد العملاء وعدد المستفيدين النهائيين يمكن تحديد أفضل لها، غير التوسع الجغرافي، غير زيادة الخدمات وممكن زيادة يعني الاشتراكات الشهرية، قيمة الاشتراكات الشهرية. فأعتقد فعلا في فرصة إذا يستمرون بإرضاء العملاء أنه قاعد في حالتهم قاعد يوفر لأقسام الموارد البشرية بالضبط النموذج والأدوات اللي يحتاجونها وتنافس، ومو بسهل المنافسة مع هذه الشركات الكبيرة، لأن فيه يعني شركات إدارة موارد كبيرة جدا مثل SAP وأوراكل وغيرها، فيعني كذلك حلو تشوف منافسة حقيقية للحلول الدولية.
هذه المنافسة اللي ذكرتها هي على مستوى يعني ما يعرف بقطاع الشركات، الشركات الضخمة يعني خلينا نقول 100 موظف أو 200 موظف فما فوق. لكن أيضا هم عندهم منافسين في قطاعهم، أنا أعتقد هم يخدمون أو متخصصين في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا القطاع عندهم منافسين. عندنا شركة بالم اتش ار أيضا اللي في الرياض، واللي جمعت يمكن 5 مليون دولار بقيادة رائد قبل فترة، وطبعا زين اتش ار الشركة الأردنية واللي فاعلة جدا في المملكة، وأيضا طبعا في العديد من الحلول العالمية. لكن أعتقد في هنا نقطة جدا مهمة عبد الله، واللي هي يعني هذا القطاع قطاع التقنية للشركات أو البي تو بي يعني سوفتوير، قطاع برمجيات للشركات. أعتقد قبل سنتين ثلاثة كان عبارة عن قطاع فيه رفاهية، يعني أنت كصاحب منشأة كنت يعني إذا كنت كول وتحب أنك تجدد تجيب لك يعني برنامج مثل جسر ولا غيره، وبحيث أنك أنت تربط الموظفين مع بعض وتحط ملفاتهم ويعني تسوي حركات. لكن اليوم وجود برنامج مثل جسر هو صار شيء أساسي في كل شركة، بسبب أيضا تقدم الحكومي الإلكتروني اللي قاعدين نشوفه يعني، وبعدين قدرة هذه البرامج على الربط مع الأجهزة الحكومية المختلفة من وزارة عمل إلى أبشر إلى مدد إلى رواتب. أنت مضطر أنك يكون عندك هذه الطبقة، وشفنا نفس الشيء مع الفوترة الإلكترونية، يعني مضطر يكون عندك نظام محاسبة إلكتروني. وأيضا لما تكلمنا عن رواء في نظام الكاشير والفاتورة الإلكترونية وغيرها من الأشياء هذه، وحتى لما نتكلم أيضا على الناس اللي كانت تبيع على إنستغرام، أنت مضطر يكون عندك إلى حد ما متجر أو شيء يشابه المتجر، انك انت بتطلع فواتير ما يمديك تبيع على كيفك فقط يعني. فسبحان الله كيف ان
حوالات
اي يعني تطور البنيه التحتيه وتطور الالكتروني الحكومي قاعد يدفع بموجه جديده وكبيره من الشركات او العملاء المحتملين اللي اول ما كان عندهم اهتمام بهذه الخدمات، وقاعدة تصير يعني مما قاعد يعظم حصة هذه الشركات من الأسواق هذه. فأنا من الناس اللي جدا متفائلين، وممكن أفضل الشركات اللي أحبها وأحب أستثمر فيها هي شركات البي تو بي ساس، لأنه إذا قدرت فعلا تقدم شيء وكان عندك فريق قوي ما تحتاج رأس مال عالي، الترند واضح من ناحية راح يكون في بنية تحتية رقمية أكثر وأكبر، فبالتالي احتياج الشركات بغض النظر عن حجمها راح يزيد، والمنافسة فيه صعبة. إذا قدرت توصل لشريحة وعرفت كيف توصل لهذه الشريحة بشكل مناسب، صعب يجي شخص ينافسك من بعيد،
لأن يصير الناس الشركات تتكلم إنه ترى جبنا هذا الحل وريحنا وانتهى الموضوع، فيصير حتى يسوق لنفسه المنتج الجديد.
في شيء اللي يسمونه في الاقتصاد يعني السويتشينج كوست، تكلفة الانتقال، التكلفة عالية. أنا الحين لو عندي جسر وكل الموظفين يستخدمونه، عندي 300 موظف، يمكن في تطبيق أفضل منه، لكن أفضل منه بنسبة كم؟ 20% 30%. هل تسوى علي الألم والتعب والغثاء حق إني أنقل كل الموظفين وأدربهم مرة ثانية كيف يأخذون إجازات وما أعرف إيش،
والمشاكل اللي بالنص ما تسوى، خليني على هذا شغال. يعني في دفاع، في طبقة دفاعية حتى نفسية تقريبا يعني
بالنسبة. لا وعاد في هذا المنتج تحديدا، يعني أنت مو بس لازم تقنع شركة أنها تشتري منتجك وتحول من منتجك إلى منتج آخر، أنت لازم تقنع إدارة الموارد البشرية أنهم يغيرون شيء يعني. كل التوفيق يعني.
وما يبون يزعلون الموظفين.
طبعاً معروفين يعني.
تغيير كبير.
إدارات الموارد البشرية وإدارات المالية أكثر الإدارات يعني مرونة وحب في التغيير بشكل عام.
في جولة ثانية يا أخي أنا بس مرة ثانية بيعبر عن إعجابي بالنشاط جاهز في الاندماجات والاستحواذات، لأن نشوف جولة ثانية في شركة ناشئة بقيادة جاهز. ريد بوكس شركة تعمل في قطاع الخدمات اللوجستية، تجمع جولة ألف بقيمة 7 مليون دولار بقيادة جاهز، وهنا مرة أخرى نشوف نشاط جاهز مستمر في مو بالاستحواذات بس، الاستحواذات والاندماجات اللي لسه قاعدين نستنى خبرها نهائي والاستثمارات. فواضح يعني فكرة جاهز لتوسيع شبكة الخدمات اللي عندها وتكون مجموعة تقدم خدمات متنوعة لعملائها مستمرة، وهذا استثمار يعني في نفس النطاق ولا السياق العام للشركة السنوات الماضية. بس قاعد أشوف أكثر من استثمار الآن تركيز على جانب الخدمات اللوجستية، مع أن عندهم استثمارات سابقة في هذا الجانب، وقادوا الجولة لكن ما كانوا المستثمر الوحيد. فكيف شفت الخبر معاذ، وهل بدأت تتضح لك صورة معينة في وين جاهز قاعدة تروح؟
والله شوف، يعني أنا بشكل عام ما أحب لما أشوف الشركات الناشئة تستثمر، لكن طبعا هنا أنا أتفق معك أنها حركة لطيفة لعدة أسباب. سببين رئيسية: السبب الأول أن جاهز عندها كاش، يعني جاهز لما طرحت في السوق العام قدرتنا تجمع كاش حقيقي قرابة 1 مليار ريال موجود عندها، فعندها القدرة أنها تستثمر. وهذا فرق بينها وبين شركة ناشئة أخرى قاعدة تستثمر من أموال المستثمرين أو الصناديق الاستثمارية. هذا واحد. اثنين، جاهز قاعدة تربح. صح، نعم تكلمنا كثير عن أرباحها وهل أرباحها كافية أو لا إلى آخره، لكنها في النهاية قاعدة تربح، بمعنى أنها ما تحتاج هذا الكاش في تمويل عملياتها. فأنا أتفق معك، أشوف أنها يعني حركة جيدة، وجيدة على مصراعين. يعني الباب الأول أنه والله ممكن بعض هذه الاستثمارات أنها تضرب وتحقق لهم عوائد جيدة. ما أعتقد أن أي من استثماراتهم راح تكون يعني استثمارات مجنونة، وليس هذا الهدف وليس هذا دور جاهز. لكن الباب الثاني أعتقد الأهم هو أن هذه الاستثمارات بتسوي لهم انكشافات على أسواق مهمة ومجاورة، فيقدر يفهم وش قاعد يصير في هذه الأسواق وكيف هو يقدر يبني خدمات مساندة. وخصوصا بعد ما فهمنا جزء من استراتيجية جاهز في لقائهم الأخير مع سوالف بزنس، لما قال حماد البكر أنه يبغى يكون 20% فقط من دخل الشركة مرتبط بالقطاع الأغذية، ف80% راح تجي من قطاعات أخرى. فهذا يوضح لك نية الاستثمار هذا بالإضافة للاستحواذ، ومن هنا تكون الاستثمارات هي أصلا مجرد بوابة للاستحواذات المستقبلية. وشفنا عدة استحواذات سووها وأعتقد ما راح تنتهي، يعني بيكون في سلسلة قادمة، خصوصا إذا ما أخذنا هذه استراتيجية 20-80 بجدية، فبالتالي أنت لازم تستحوذ.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
كذلك في جانب فهم بعض القطاعات المجاورة مهم جدا، لأنه ممكن من خلال هذه الاستثمارات يشوف وش قاعد يشتغل وش مو قاعد يشتغل، وش ديناميكيات بعض هذه الأسواق المجاورة، وبعدين ممكن حتى يقررون الدخول من خلال استحواذ ولا تحويل بعض التركيز الشركة أو المجموعة إلى الحل اللي مؤمنين فيه في قطاع آخر. فيعني خاصة الشركات المبكرة أو في مراحلها المبكرة يعطيك انكشاف بدون ما تكون يعني مبالغ كبيرة على الشركة. وزي ما ذكرت ممكن الشركة كذلك تنجح ولا تنمو بشكل جيد ويتخرجون كذلك يعني كاستثمار، حتى لو ما جابت 100 ضعف ولا 50 ضعف.
في نهاية المطاف لو جاب واحدة تغطي بقية الاستثمارات وواحدة قدر يستحوذ عليها، فقدر أنه يبرر وجود جهازه الاستثماري. فبالعكس أنا أعتقد أنه يعني خطوة مباركة. بس عبد الله يعني ريد بوكس إحنا سبق تكلمنا عنها سابقا، هي شركة تقدم خدمة التخزين الذكي للشحنات، فتكون هي عبارة عن خيار في عملية التشيك أوت لما تشتري شيء من موقع أو من تطبيق. يعني بدل ما تقول وصلها عندي للبيت تقول وصلها إلى ريد بوكس، وتكون رسوم التوصيل عليك كمستخدم أقل من توصيلها إلى بيتك، فأنت تقدر توفر جزء من مبلغ التوصيل وتوصل إلى خزانة ذكية تكون يعني في أحد الأماكن جنب بيتكم، في باندا شفتها وفي بعض الأماكن الأخرى،
بعض المولات
بالضبط. فتروح أنت للخزانة وتحط الرقم حقك، الكود حقك، وتأخذ الغرض حقك. طبعاً ما أدري صراحة مين اللي بدأ هذه الخدمة، لكن طبعاً أمازون اشتهرت فيها بشكل كبير عالمياً، موجودة في أكثر من مكان في أغلب دول العالم. وأيضاً نون شفنا عندهم نفس الفكرة، وبعدين شفنا حتى ريد بوكس وغير ريد بوكس. لكن أنا أتذكر قابلت المؤسس عام 2020 وكان عندي فضول أعرف يعني هل فعلا الناس قاعد تستخدمها، وش نسبة الإشغال لهذه الخزائن. يعني أنا إذا عندي 50 خزانة في موقع معين، وش نسبة أن هذه الخزائن قاعد يكون فيها غرض؟ والرقم الثاني اللي كان يهمني معرفة كم مدة بقاء الغرض جوا الخزانة. يعني أنا ما ودي واحد يطلب ويخلي الغرض أسبوع
وينسى،
خلي الغرض أسبوع على فضاوته متى ما بغى يجي يأخذها. وبنفس الوقت ما أبغى أنا أوكي يأخذون الناس بسرعة بس دائما 80% من خزائني فاضية. أتذكر صدمني صراحة، كان وقته عنده عدد لا بأس فيه من الخزائن، صدمني بجودة الأرقام اللي عنده. يعني أتذكر معدل الإشغال كان يزيد عن 70%، ومدة بقاء المنتج جوه الخزانة كان حول 18 ساعة، أقل من 24 ساعة. فيبدو أنهم منطلقين واليوم وصلوا 50 مدينة. طبعاً للأسف ما كان في خبر صحفي واضح يذكر بعض أرقامهم، عدد الخزائن اللي وصلوها، نسب الإشغال وغيرها من الأرقام، فما نعرف صراحة. وأيضاً ما نعرف مين اللي شارك في الجولة، لأن الخبر فعلياً صدر من جاهز، فحنا نعرف أن جاهز قادة الجولة لكن ما عندنا بقية التفاصيل.
يعني ما أدري هل نتوقع تصريح ثاني ولا خلاص صار فيه اتفاق أنه بس يطلع من جاهز وانتهى الموضوع، بس نشوف إذا في تحديث على بعض هذه الأرقام الأسبوع الجاي. معاذ، الأسبوع هذا فيه خبرين في مصر واستثمارين في مصر، فيعني يعتبر أسبوع جيد جدا للمنظومة المصرية. يمكن نبدأ بشركة انتلا اللي تعمل، يعني قريت أكثر من مرة الخبر الصحفي، يبدو أنه في عدد من الزوايا، في زاوية للذكاء الاصطناعي، وفي زاوية يعني استخدام هذا الذكاء الاصطناعي وسد الفجوة اللي فيه باستخدامات اللغة العربية مقارنة بتركيز النماذج على اللغة الإنجليزية وغيرها، وفي جانب توفير بيانات السوق للشركات بشكل سريع. فأنا شفت يعني هذه الثلاث جوانب مو بشرط كلها تصب في نفس الاتجاه، إلا لو كان في منتجات محددة جدا. يعني هل التركيز على البنية التحتية، هل التركيز على تحويل أفضل المنتجات لنسخة عربية ممكن تستخدم بشكل سريع، ولا هل التركيز على توفير بيانات السوق اللي ممكن الشركات تحتاجها، مو بشرط من خلال التعلم الذكي أو الذكاء الاصطناعي بس وصول سهل للتقارير. بس يعني كانت جولة ما قبل ألف بقيمة 3.4 مليون دولار، ويعني جميل تشوف شركة في المنطقة على الأقل لها أو قاعدة تدخل بتعمق في جانب الذكاء الاصطناعي والنماذج.
طبعاً يعني الملفت هنا أن كل المستثمرين تقريبا من السعودية، عندك هلا فنتشرز وصندوق واعد. طبعا والله تحية لصندوق واعد، لأن صندوق واعد يعني من يمكن أكثر المستثمرين نشاطا السنة هذه، وعلى مستوى كبير أو يعني مستوى مختلف من حجم الجولات، يعني في المراحل المبكرة مثل هذه وفي المراحل المتأخرة. فصراحة تحية لهم، يعني لو تذكرهم سبق وأعلن أنهم راح يزيدون حصص الاستثمار، وفعلا يعني وفوا بالوعد. وحتى صراحة انصدمت الأسبوع الماضي، أرسل لنا أحد الأشخاص في الصندوق تعديل عن أو تصحيح لإحدى الأخبار اللي ذكرناها، بسبب أنها شركة كانوا هم مستثمرين فيها. فكويس عرفنا أنهم يسمعون البرنامج، فتحية لصندوق واعد. لكن بغض النظر، الفكرة هنا عبد الله، في سؤال هنا ضخم. يعني الحلقة الماضية كانت كلها على الذكاء الاصطناعي، وأنا ذكرت اليوم أن يمكن اللي أنقذ الأسواق العالمية خصوصا السوق الأمريكي والأوروبي هي فكرة الذكاء الاصطناعي، وكيف أن كثير من الأموال قاعدة تروح لهذه الشركات، فقاعدة تعوض عن الفجوة في حجم التمويل. اليوم حنا ما عندنا صراحة شركات في مجال الذكاء الاصطناعي، فبالتالي ما عندنا شيء يسد الفجوة هذه. ومتفهم طبعا ليش ما عندنا شركات في الذكاء الاصطناعي، لكن السؤال هو هل مصير شركاتنا في الذكاء الاصطناعي هو فقط يتمحور حول اللغة العربية؟ يعني اليوم النماذج كلها موجودة وإلى آخره، فقط حنا نجي ناخذها ونعربها، زي كأنه لو تذكر حتى في بدايات الآيفون كان ما يدعم اللغة العربية، وكانوا في شركات أو في أشخاص يعني يبيع لك جيل بريك للآيفون بس عشان يصير في لغة عربية. فهل إحنا بس راح نعرب؟ لأن مجال التعريب أنا أعتقد أنه ما هو نموذج عمل مستدام. نعم ممكن في الفترات يعني على المدى القصير ممكن أنك تطلع منه فلوس وممكن أنه يخدمك، لكن السؤال الأكبر إلى أين؟ يعني هل في قدرة حقيقية موجودة؟ طبعا هم يقولون أنه قدروا يتفوقون على كل النماذج في نقل اللهجات العربية من صوت إلى نص، وأنا متأكد أن هذا الكلام صحيح. لكن السؤال، هل هذه ميزة مستدامة ولا هي ميزة تقدر اليوم أنك تتفوق فيها على ويسبر من أوبن إي آي ولا جوجل ولا غيره من النماذج، بسبب أنهم هم لسه ما ركزوا عليها؟ وشفنا قبل فترة أن بارد حتى بدأ يقدم الدعم لعشرين لهجة عربية. طبعا إذا بارد قال أنه يقدر يسوي شيء، يعني مو بشرط أنه يقدر يسويه،
خذ خل يعني خذ خل.
يعني هذا موضوع ما ودي أدخل فيه لأنه ممكن نطول فيه.
اي رجاء رجاء إيه
لا انا فاهمك.
فهو
يعني لكن في نهايه المطاف اليوم الايفون يدعم العربيه، ويعني كل الاجهزه صارت تدعم اللغه العربيه، فبالتالي النماذج مستقبلها انها تدعم اللغه العربيه. طبعا اوبن اي اي جي بي تي 4 يدعم اللغه العربيه بشكل ممتاز، وانا قارنته مع ثلاث مصححات عربيه، يعني لا احكيك عن دقته في دعم اللغة العربية. لكن طبعاً لما نبدأ ندخل على مجال اللهجات أكيد في فرصة للشركات المحلية أنها تتميز، لكن أرجع أقول هل هي فرصة مستدامة ولا هي لحظة؟ وهذه اللحظة قد لا تكون سيئة عبد الله، لأنه هذه اللحظة ممكن تكون هي سبب في استحواذ من إحدى هذه الشركات، على أساس أنا بدل ما أقعد أبني هذا المنتج وأعظم أقدر أن أستحوذ عليهم وعلى النموذج حقهم وأبصير داعم اللغة العربية بشكل كبير.
أو معاذ يعني فعلا بداية بسوق محدد، ويعني الحصول على يعني حصة سوقية كبيرة فيه، يعني حتى اللي ذكر أنه دربوا النموذج على 300,000 ساعة من الأصوات أو الكلام العربي، وعشان كذا قدروا يوصلون لنموذج مميز. أكثر من شغلة، الشيء الأول يعني جميل، يمكن قالوا ما نقدر نروح ننافس مليارات المعاملات يعني في النماذج اللغوية الضخمة اللي الشركات عندها إياها. الجانب الثاني في حالة استخدام اليوم ناقصة أو غير موجودة في العالم العربي. والجانب الثالث أكيد الفريق يعني مو أكيد كان عنده الخبرة والمعرفة بهذا الشيء والآن طورها بنموذج يعمل جيد ومقارن، فأسهل الآن القفزة لحالات استخدام ثانية زي ما يشوفون. ويعني هذه جولتهم الثانية، جمعوا أعتقد $1,000,000 سابقا، وفي بعض المستثمرين نفسهم، فواضح أنه قاعدين يشوفون تطور جيد لسياق الشركة أو يعني فرص النمو للشركة.
وهذا يأخذنا عبد الله لشركة ماني هاش أيضا المصرية، واللي تقدم خدمة البنية التحتية للشركات في مجال المدفوعات. ويعني الشركة حصلوا على استثمار من أحد مؤسسي شركة جيت هاب واللي شرتها مايكروسوفت، فيعني خبر صراحة قوي. لكن طبعاً المبلغ غير معلن، وإحنا صراحة في موضة هذه السنة بسبب صغر حجم الجولات، في موضة جديدة مدري إذا منتبه لها عبد الله، لكن كثير من الشركات يقول لك مبلغ غير معلن، وإحنا في بودكاست السوق صراحة حريصين إن ما نتكلم عن أي جولة تتم يكون فيها المبلغ غير معلن، لأنه إذا أنت ما تبغى تعلن إحنا ما عندنا أيضا شيء نتكلم عنه صراحة إلى حد كبير. وإحنا نتمنى أو نشجع الشفافية في السوق أكثر من يعني الغموض. لكن بتكلم عن ماني هاش لسبب بسيط، وهو أول شيء استثمار المؤسس هذا واللي هي إشارة، وأعتقد هذا اللي قاعد تحاول توصله الشركة، تبغى ترسل إشارة للسوق إن ترى حنا قاعدين نستقطب مستثمرين مميزين معانا في الشركة. لكن أيضا يعني لو باخذ أنا الخبرين مع بعض، زي ما قلت طبعا يعني مصر أسبوع إيجابي، لأن فعلا خبرين استثمار في مصر في أسبوع واحد هذه ما لنا فترة ما مرت علينا، ومن 1.2 مليار اللي تكلمنا عنها في بداية الحلقة مصر خذت 25% منها، لكن لو تذكر أغلبها راحت لشركة واحدة واللي هي شركة حالا. فلو استثنينا هذا الاستثمار يعني هذه سنة سيئة جدا. لكن اللي أنا حابة أوصله عبد الله هو أن الشركات المصرية اليوم أمام خيار صعب جدا، وبدأت أشوف كثير من الشركات خذوه واتخذوا هذا القرار واللي هو التركيز على الأسواق المجاورة، لأنه اليوم صعب أنك تقنع المستثمرين أنهم يضخون أموال جديدة في السوق المصري بسبب يعني التحديات الاقتصادية، وأهمها طبعا موضوع التضخم وانخفاض قيمة العملة. فاليوم المستثمرين يقول لك يعني كلنا مؤمنين بقصة مصر ومؤمنين بالسوق المصري ومؤمنين بالمواهب والكفاءات المصرية، لكن أنا ما أقدر أحط اليوم دولار على أساس بعد سنتين يجيب لي نص دولار من الإيرادات بسبب أن العملة قاعدة تنخفض. أنا ما عندي أي تحكم في موضوع العملة، فليش أنا أخذ هذه المخاطرة؟ خلي الأمور تهدأ وخلي العملة تستقر وإحنا كلنا جاهزين نرجع نستثمر في مصر. فأنت كرائد أعمال مصري لابد أنك تنوع مصادر دخلك، واليوم كثير من الشركات قاعدين نشوفها تروح للسعودية وللإمارات وحتى للأسواق المجاورة، وهذه هي الشركات اللي قادرة أنها تأخذ التمويل. بل حتى في فرصة حلوة، يعني أنت تقدر تستفيد من التكلفة المنخفضة لبناء فريق عمل بكفاءة تعتبر عالية بسبب وجود كفاءات ممتازة خصوصا في الجانب التقني في السوق المصري. فأنت تقدر تبني بتكلفة منخفضة وتبيع في أسواق ذات دخل عالي، وفي نماذج جيدة. يعني إحدى الشركات اللي أنا أو شركتين مطلع عليهم صراحة، واحدة استثمرت فيها والثانية لا، وصلوا اليوم بعد ما كانوا قبل سنة ونص 100% من دخلهم في مصر، اليوم صار 75% من دخلهم من خارج مصر خلال تقريبا سنة ونص. فهذا النوع من الانتقال مهم، وهذه هي الشركات اللي حتقدر تستمر. البقية للأسف يعني راح يواجهون صعوبة كبيرة في الاستمرار.
طبعا هم يعملون زي ما ذكرنا قبل شوي في سوق المدفوعات الرقمية، كذلك يعني سوق مو بهين، في لاعبين يعني متأسسين بشكل كبير، وكذلك التنافس على العملاء عميل خاصة العملاء الكبار، فكذلك غير تحدي زي ما ذكرت العملة لو قعدوا فقط في السوق المصري، في تحدي السوق، فالمستثمر يقول أنا ما أبغى أخذ أكثر من نوع من المخاطر وأجمعها باستثمار واحد، فتركيز على أسواق الأخرى على الأقل يشيل أحد عوامل المخاطرة ويخليك تركز على جانب التنفيذ والتوزيع في السوق اللي هو كمستثمر جريء بالعادة مستعد يأخذ هذا النوع من المخاطر.
طيب أنا ودي عبد الله نختم بجولة لشركة دارما الإماراتية، جمعت 4.7 مليون دولار وكذا صار عندهم توتل 10 مليون دولار من لما بدأت الشركة، واللي بدأت عام 2018. اللي لفت انتباهي يبدو أنه صار عندهم عملية تحور في نموذج الأعمال، أنهم بدأوا في نموذج خدمة الشركات في قطاع السفر، لكن يبدو أنهم تحولوا إلى خدمة الأفراد وبيع فكرة السفر لأجل الهواية، بل حتى هم يراهنون يقول لك أن السفر في 50 سنة الماضية كان لأجل المكان، عشان كذا صار في عندنا وجهات يعني لندن باريس ما أعرف إيش، هذه كل إنسان لازم يروح لها صح؟ فهو يقول لا، اليوم السفر لأجل الهواية. فحتى دخلت موقعهم صراحة وجازت لي بعض الأشياء اللي عندهم، وأتوقع أنها بتجوز لك عبد الله، يعني مثلا لقيت عندهم رحلة بعنوان الجري، فمكتوب، فدخلت أشوف الجدول أوكي، ففكرتهم أنه يرتبون مع شخص في كل دولة، وهذا الشخص هو ياخذك أنت والمجموعة اللي معك ويسوي لكم تجربة متكاملة، وهذه التجربة تكون متمحورة حول الهواية، ممكن تكون الطبخ، ممكن تكون الرياضة، ممكن تكون شيء ثاني. فرحلة الجري مكتوب في الجدول أن توصل وتحط أغراضك، وبعدين بيكون هذا يوم خفيف وبنطلع كلنا مع بعض نجري 10 كيلو. هذا أنت وك واصل وين؟ واصل المكسيك، يعني أنت يمكن راكب طيارة 16 ساعة ولا
يعني خفايف اليوم لو
بالضبط في يوم من الأيام ما شاء الله.
أتوقع هو يحسب أي رقم في صفر يوم خفيف، ما نسى أن الواحد على اليسار مو على
يمين. لا أبشرك في يوم يوصلون نص ماراثون، يعني هذه في إجازة 7 أيام.
حلو ممتاز. هو فعلا يعني أتوقع التوجه الأوسع للركض أنه تكون في العمل تعبان من الدوام، بعدين تروح إجازة تعب نفسك، بعدين يعني تنويع التعب أكثر من
والله. ذكرتني عبد الله، كنت قبل أسبوع أتعشى مع مجموعة من أصدقاء، كنت أخبرهم عن رحلتي، يعني أنا صراحة مؤمن بسفر لأجل الهوايات، وآخرتها الرحلة اللي سويتها قبل فترة يوم رحنا سيكل 7 أيام، يعني تنقل على السيكل، فكنت أخبر أصدقائي عن هذه الرحلة، فكانوا يقولون أول شيء إحنا تعبنا من لما سمعنا السالفة، بس إحنا ما رحنا معاك وتعبنا بس من السالفة. ثاني شيء أنت بعد كل إجازة تحتاج إجازة من إجازتك البخيصة، يعني
هم صادقين 100%، يعني أتفق. بس معاذ أتصور يعني التوجه العام صراحة ملفت ومثير للاهتمام، يعني أن السفر لأجل الهواية أو التجارب بشكل أوسع، يعني شفنا في Airbnb كمان من قبل كم سنة قالوا طلعوا Airbnb Experiences، لأن تشوف كثير من اتجاهات الصرف خاصة للناس اللي أعمارهم أقل، الأجيال الأصغر، في اهتمام أكبر بالصرف على التجارب مو على الممتلكات، فأعتقد كفكرة عامة التوجه جدا ملفت، بس التنفيذ حقها أو تنفيذها بيكون ما أعتقد بيكون أسهل شيء، لأن السؤال كمان في عامل توقيت للانتقال هذا، يعني هل فعلا ودي أروح مكان ولا قرية على سبيل المثال في إيطاليا لهواية الطبخ مع شيف خرافي وممتاز وكذا، ولا لسه الناس ودها تروح روما ولا مدينة معروفة أكثر في إيطاليا، وكمان عشان يحس أنه زار هذه المدينة المهمة. فما عندي يعني صراحة بيانات ولا معلومات عن اهتمامات الناس في السفر، لكن أعتقد تنفيذها بيكون فيه أكثر من مشكلة تحتاج حل، لكن التوجه الكبير أنا أشوفه فعلا.
وأتفق معاك عبد الله،
موائم بشكل عظيم، بس موائم بشكل عظيم لي الجيل الجديد وين بيصرف فلوسه كمان.
بالضبط أتفق معك عبد الله، يعني أنا أشوف أنها مشكلة، وأشوف أنه قد يكون هذا أحد الحلول، لكن تبادر إلى ذهني سؤال موضوع يعني التوسع، قدرة هذا المنتج فعلا على التوسع، هل هو بحلته الحالية في فعل موائمة حقيقية للسوق، وهل كان يحتاجون أموال من صناديق جريئة؟ وعلى فكرة معهم مستثمرين من أمريكا، ومعهم أحد المستثمرين في شارك تانك، يعني واضح ما شاء الله عليهم عندهم مستثمرين جيدين، لكن هل فعلا هذه الفكرة تتطلب استثمار جريء؟ برأيي المتواضع لا، لكن حتورينا الأيام يعني وش يصير. وأنا لو بسألك بتكلم عن نفسي، أنا من أكثر الناس اللي يحبون هذا النوع من السفر، لكن أنا صراحة أفضل أني أسافر لوحدي أو أني أرتب مع ناس أعرفهم، لأن الارتباط مع مجموعة ما تعرفها في بعض الأحيان ممكن تتعرف على ناس خرافيين، وفي بعض الأحيان تتمنى أنك قعدت في بيتك ولا سافرت.
في بعض الأحيان تجري 10 كيلو هم يرجعون أن تكمل 10 ثانية تتخبى منهم.
عبد الله في عندك أي اقتراحات؟
في اقتراح أنا في نصه، النص الأول جدا يعني كان جيد. سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إي طلع في لقاء مع جو روغن، أنا تقريبا في نصف الحلقة على سبوتيفاي، كان في أسئلة وجودية على دور الذكاء الاصطناعي وكيف ممكن نتغير، وربطه بنيورالينك، ربطه مباشر بالعقل يعني وما إلى ذلك. فصراحة وفي كم زاوية ذكرها جو، سام كان وقف وقاعد يفكر فيها وما عنده إجابة واضحة، يعني كان جميل النقاش في النصف الأول، ما أدري وين بيروحون النصف الثاني، لكن ناوي أكملها بإذن الله.
طيب جميل. أنا عن نفسي صراحة بديت أشوف سلسلة وثائقية 4 حلقات على نتفليكس اسمها Live to 100، يتكلمون عن ما يعرف بالمناطق الزرقاء في العالم، واللي هي الناس المناطق اللي فيها المعمرين، ويحاولون يدرسون نمط
اليابان.
اليابان إحداها، وأيضا في إيطاليا، وأيضا في أمريكا، أنا انصدمت صراحة في كاليفورنيا. طبعا هذه عبارة عن بقع صغيرة، يعني مو بكل الدولة، إنما بقع بسيطة فيها، ويحاولون يشوفون نمط الحياة، أسلوب الغذاء، يعني وش العوامل اللي ممكن تساعد الشخص إنه يعيش حياة مديدة وصحية. فأنصح صراحة بمشاهدته. وعبد الله كالعادة لا يمل، وأشوفك الأسبوع القادم، يعطيك العافية.
يعطيك العافية معاذ، مع السلامة.
شكرا لكم، وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة، في إدارة الإنتاج أصيل بفرط، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.